الحمد لله مولانا الكريم العظيم الرحمن واسع الجود والامتنان ذي ساقتنا عنايته حتى جلسنا وإياكم على أبواب كرمه والإحسان، له الفضل والمنة في كل شان وفي كل حال وفي كل آن. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي قيوم لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، منه المبتدا وإليه المصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله السراج المنير، هادينا إلى سواء السبيل، وداعينا إلى مولانا الملك الجليل المخصوص بأعظم التنزيل، الذي فضله الله تبارك وتعالى على كل تفضيل وجمع فيه كل وصف، على كل ذي تفضيل وجمع فيه كل وصف فضيل. صل يا ربي على عبدك المجتبى الذي جعلتنا به خير أمة، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم، وثبت أقدامنا على السير في طريقه، وأعذنا اللهم من كل قاطع يقطعنا عن التحقق بحقائق تصديقه، حتى تثبتنا في ديوان الصديقين برحمتك يا أرحم الراحمين. وإننا في تأملنا لبعض إرشادات ربنا جل جلاله وتعالى في علاه، في التنزيل الذي أنزله على قلب عبده سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وحسبنا ما أذن لنا رب العرش أن نتأمل معاني ما كان لها من موضع تنزل عليه، ولا يقدر على تنزيلها عليه إلا قلب محمد سيد الوجود. أكرم شيء على الله، أعظم شيء عند الله، أجل شيء لدى الله، هذا التنزيل الذي ليس له من موضع يسعه إلا هذا القلب، إلا هذا الموضع الأعلى، نحن نتأمله ونتدبر معاني فنتصل، وأي اتصال وبمن نتصل، فذلك فضل الله علينا. كان يشير إليه سيدنا عثمان يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. ولما زار بعضهم حبيب علوي بن شهاب يقول له: عسى ما يكون عندكم هم أو ضيق، قال: يكون عندي ضيق وهم وعندي كتاب الله، عندي الوحي الذي نزل على قلب محمد، أقدر أتصفحه وأتأمله، منين يجيني الضيق؟ منين يجيني الهم؟ معي الدواء العظيم، معي الإكسير الكريم، من أين يأتيني هذا الضيق؟ وهكذا لمن عرف سر الشرف فيما به الله لنا شرف وأنزله على القلب الأشرف صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وجدناه يقول ناهيا عن إشاعة الأخبار بغير ادكار واعتبار واختبار وبغير استبصار واستنارة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يستخرجون المعنى، يستخرجون الحقيقة من نبط الماء إذا بحث عنه حتى يستخرجه من الأرض، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فكان بساط المسار المنضبط لكل أصحاب مهمة وكل أصحاب فكرة، أن لا ينساقوا وراء رغبات النفوس في التحدث، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ما كل نطق له جواب، جواب ما تكره السكوت، قد أفلح الساكت الصموت، كلامه قد يعد قوت. ولأجل هذا جاء النداء النبوي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وما كل الأخبار ينبغي أن تشاع، وما كل ما يتحدث عنه من الأخبار له حقيقة وله واقع. لأجل ذلك كله أمرنا بالتثبت، وإذا تيقنا أن الأمر واقع أمرنا أن ننظر هل في الإخبار به نفع أم ضرر. فإذا تحصل من وراء الإخبار به أم شوم وسوء يحصل بسبب الإخبار، وهل الإخبار به يليق ببعض الناس فيخصون به أم هو عام لينشر. وفي هذا المعنى عرض لنا من صور ما يكون يوم القيامة لأناس أمثالنا بهيئاتهم هذه وخلقهم هذا يعيشون في الحياة، تتعلق قلوبهم بنشر الكلام الذي لا يليق نشره، ويكذب أحدهم الكذبة فتنشر عنه. عرض النبي لنا معرضا هم آئلون إليه، يقول يعلق أحدهم بعراقيبه في النار ثم يؤتى بمنشار من نار فيوضع على طرف فمه فيشرشر إلى أذنه، ثم يوضع على طرف أنفه فيشرشر إلى أذنه، ثم يوضع على طرف عينه فيشرشر إلى أذنه، ثم يعاد إلى الشق الثاني فيعمل به مثل ما فعل بالشق الأول، فلا ينتهون منه إلا وقد رد الله الأول ولحم كما كان. من هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرجل من أمتي يكذب الكذبة فتحمل عنه في الآفاق، تحمل عنه في الآفاق. كان يحدث عن وسائل النشر التي ستأتي فعبر بهذا التعبير البديع، تحمل عنه في الآفاق. وكيف وكيف متى تحمل وتصل إلى الآفاق هذه الكلمة؟ صلى الله على صاحب العلم العظيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يكذب الكذب فتنشر عنه في الآفاق وتحمل عنه في اللفظ الآخر في الآفاق. إذن فنحتاج إلى ضبط ما يخرج من ألسنتنا، وأن نبعد عن التسرع في نشر ما يكون، كما هو الحال في المنافقين في عهده صلى الله عليه وسلم. كلما سمعوا بأطرف خبر، وأحيانا يختلقون الأمر من عندهم أو يزيدون في الأمر زيادة ليروجوا بعض الكلام أو ليحدثوا شيء من التشويش ويتكلمون به، وإذا سمعوا عن سرية أرسلت أنه حصل عليه شدة يأتون بالقلب أو الجماعة أصيبوا ونزلت بهم من الخوف أو من الأمن، وصل الخبر أنهم انتصروا وأنهم مكنوا من عدوهم وأن الله سبحانه وتعالى سخر الأسباب لهم، يبلبلون ويكثرون الكلام على غير وجهه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نشروه وبثوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. فلا بد من احترام معاني في الإدارة والقيادة، يرجع فيها الأمر إلى أهله وتطرق فيه الأمور من أبوابها، وآتوا البيوت من أبوابها، فيسند الأمر إلى المتخصص فيه وإلى من هو أليق به وأعظم مسؤولية عنه، ليكون هو المتحدث عنه إذا أراد الحديث، فيحدث عنه بالوجه الصحيح ويبسطه البساط الواقع اللائق المتعلق بمنفعة العباد ومصالحهم. ولو ردوه إلى الرسول حتى يكون هو الذي يتولى نشره بالكيفية الطيبة الحسنة، وإلى أولي الأمر منهم أمراء السرايا المتولين عليهم، وأولي الأمر منهم العلماء القادرون على الاستنباط على استخراج المعاني على إدراك حقائق الأمور فيها يذاكرهم فيها حتى يصلوا إلى الاستنباط الصحيح. ولا جمع لها أهل بدر لأن أهل بدر خصوا بخصوصية في العلم فيهم. نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس، فالقراءة الأخرى في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا أي قوموا، قوموا أي ليش تقوموا من أجل يجلس البدري؟ جي واحد من البدر لا يبقى جالس ولا في مكان بعيد، وسعوا له في المجلس، وإلا يقوم بعضكم من أجل أهل بدر يجلسوا. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، أهل بدر أولا، والذين أوتوا العلم درجات. فلهذا قال لجمع لها أهل بدر لكونهم من أدق الأمة فهما في استخراج معنى النص واستنباطه، قال لجمع لها أهل بدر يستشيرهم في المسألة. يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل لعلموه، ولكن قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. لولا فضل الله علينا ورحمته ما اجتمعنا على القرآن، لولا فضل الله علينا ورحمته ما جلسنا مجلس التعرب لنفحات الرحمن، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان ولسلط عليكم ولانقدتم له لأحتنكن ذريتهم إلا قليلا. الذي تريدهم أنت ولتوفقهم أنا ما أقدر عليه. قال ثم لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ما إن اخترتهم لنفسك ووهبتهم سر الإخلاص أنا عاجز ما أقدر على شيء. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. إذن فلنستمطر فضل الله ورحمته ليحصننا من الشيطان وجنوده ومن كل القواطع. وأنعم بالله، من دلك على الله فقد دلك على أعلى الفوز والسعادة وعلى خير الدنيا والآخرة وعلى خير الخير في كل خير في الدنيا والآخرة. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ساداتنا المعصومون من الأنبياء، ساداتنا المحفوظون من الصديقين والمقربين الأصفياء، ثم عموم المؤمنين فيما حفظوا فيه من اتباع الشيطان، ما تم لأحد منهم شيء من ذلك إلا بفضل الله ورحمته. فيا من تفضل عليهم، نحن عبادك بين يديك، نستمطرك من رحمتك ونستنزل من فضلك ما تحول به بيننا وبين الشيطان وجنده، فاجعلنا من عبادك الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. يا رحمن يا رب العالمين، اسألوه ذلك وادعوه عسى أن يكرمنا وإياكم سر فضله ورحمته، فلا يقوى علينا شيطان ولا هوى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقد تفضل عليك وساقك حتى أحضرك هذا المحضر وأجلسك المجلس، وفتح لك باب التأمل في هذه الآيات، وذكرك بسؤال الفضل والرحمة، فمن رجا بعد ذلك إذا دعوته بصدق إلا أن يلبي وإلا أن يجيب، ونعم القريب المجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فيا قريب بقربك الذي خفي على كل عقل في الأرض والسماء ولم يستطع أن يتصور حقيقته إنسي ولا ملك ولا جني ولا شيء مما خلقت، نسألك بسر هذا القرب وبالعبد الذي بوأته أعلى منازل القرب منك وإليك عبدك المجتبى محمد، أن تكرمنا في جمعنا بفضل ورحمة تكفينا به شر الشيطان وأوليائه وحزبه وجنده ونفخه وهمزه ونفثه، ولا تسلطه علينا ولا تسلط علينا قاعد عن يقطعنا عنك بفضلك ورحمتك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. وقد تقدم الكلام في أن معنى قولي إلا قليلا يرجع على شيء مما ذكرت، إما على قول أذاعوا به، هو أوفق الأقوال بسياق الآيات، إذا جاءهم أمر ملقوا بأذاعوا به إلا قليلا، وإما على إلى قول إلى علمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الله والرسول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وإذ استبان الأمر على حقيقته فقاتل في سبيل الله يا حبيبنا. وليسمعنا نخاطبك بهذا كل من آمن بنا وصدقك فيما أوحينا إليك وبلغت عنا، فيعدوا أنفسهم إعدادا حسنا لا يتذرع بالتعللات ولا يقصر برمي اللوم على سواهم، وليبذل كل منهم ما في وسعه. قاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك، لست بمكلف عن إقبال الخلق، لست بمكلف اجتماع الناس، لست بمكلف قيام المجاهدين، لست بمكلف أن يقوم غيرك، أنت مكلف أن تقوم أنت، أنت مكلف أن تجاهد أنت، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لست بمسؤول إلا عن نفسك، لست بمخاطب عن فعل غيرك، وإذا أخذت تعد معايب غيرك فأيقن أن أصغر ذنب من ذنوبك أخطر عليك من أكبر ذنب من ذنوب سواك، أكبر ذنب من ذنوب سواك ما يضرك، لكن أصغر ذنب من ذنوبك هو الخطر عليك منه، خلي ما تشتغل بذنب الغير والكلام على الغير، لا تكلف إلا نفسك، قوم نفسك، أصلح نفسك، زكي نفسك، أبذل ما في وسعك، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فمهما عشت في أي زمن لا تقول الزمن فسد فسد والزمن تغير والقوم صاروا غير القوم وما عاد ينفع الخير في هذا الزمن وقلوا الأخيار، الله الظروف كذا والأعمال كذا وفي البلاد الفلانية كذا وبلاد الفلانية كذا، طيب وفي قلبك إيش؟ هل يكون ما يكون في العالم كله في قلبك إيش؟ إيش في قلبك؟ عظمة الله في قلبك؟ عظمة الرسول في قلبك؟ الله، قم بواجبك وأدي ما في وسعك، وما كان من واجبك في يوم من الأيام تهورات ولا تجاوزات للحدود ولا صياحات على غير وجهها، لكن أنت مخاطب بمنهاج رباني وطريق واضح وبذل لما في الوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وتمنى هداية القوم، وكن أمة وحدك لو كفر جميع من في الأرض وقيل لك أصبحوا كفار لا يجوز أن يفتر من عزمك ذرة في القيام بأمر الله، في العمل بشريعة الله، وفي النشر لدين الله، وفي تمني هداية عباد الله، ما يجوز ينقص من عزمك ذرة لو قالوا الناس في العالم أصبحوا كفار ولا عاد حد مسلم إلا أنت، والمرء ولو فوق راسي السيف ما أنا وحدي مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أدعوك يا قاتلي تعال تريد تقتلنا، أدعوك إلى الإسلام وبين يدي ويديك أمر عظيم، وإذا صلى الله إلينا وإليك محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وموت على هذا الحال إن قتل، ليش بالإنزعاج؟ ليه بالتأخر؟ ليه ما هذه تربية الإيمان؟ ما هذه تربية الإسلام؟ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وأبشر لك أجر هداية هذا الذي قتلك، وأجر هداية القوم الذي نويت هدايتهم ودعوتهم، من دون أدخل إلى جنة ربك بسلام، وسيستقبلك والملائكة يحفون بك إلى نعيم مقيم وعجائب تكريم من العالم من العلي العظيم وخلود في عطاء لا حد له ولا حصر. مالك؟ إيش الذي بيضيع عليك؟ أصدق معه ولا تخف من غيره ولا من شيء في الأرض ولا في السماء، وقل بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم جل جلاله وتعالى في علاه. فلا تتقاعس ولا تجبن ولا تخن ولا تتردد وتتشكك ولا تضعف عزيمتك، وأدي ما في وسعك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، أدي واجبك في التشجيع، أدي واجبك في الترغيب، أدي واجبك في الدلالة على الهدى، حرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، قم بهذا وما عليك. حرض صلى الله عليه وسلم يقول لهم في بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وحرض المؤمنين، هذا الذي عليه. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: من مات، يقول عليه الصلاة والسلام: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان، في رواية وأدى الزكاة، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو مات في البلد الذي ولد فيه. قال رسول الله: ألا نبشر الناس غيرهم؟ قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. إذا أخبرتكم عن دخول الجنة، ولكن في الجنة درجات علام مخصوصة لأهل الجهاد. وهكذا جاء في رواية مسلم يقول سيدنا أبي سعيد الخدري، يقول له: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. عجب لها سيدنا أبو سعيد، قال: أعيد علي يا رسول الله. فأعاد، أعادها عليه، ثم قال له: ووراء ذلك 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، لمن يا رسول الله؟ قال: للمجاهدين في سبيل الله، للمجاهدين في سبيل الله. صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. جاءت في الصحيحين، وجاءت أيضا في سنن النسائي والترمذي وفي مسند الإمام أحمد وغيرها بألفاظ متعددة. وهذه الألفاظ التي في الصحيحين في بيان دخول الجنة لمن مات على الإسلام والإيمان وكان مقيما للفرائض، وفيه الدرجات العلى للمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله فريضة ماضية ليوم القيامة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم. جاءنا أيضا في الصحيح قوله: والذي نفسي بيده، لما ذكر 100 درجة قال: فإذا سألتموه الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة، أي أعلى وأعظم شيء فيها، وعلى الجنة، وإن سقفه عرش الرحمن. ويقول هكذا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، ويواصل معاني حتى يقول: والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المؤمنين فيتخلف عني لا يجدون نفقة ولا أجد ما أحملهم عليه، ما تخلفت عن سرية، ما تخلفت عن سرية. تغذفين لكنت معهم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال ولكن لا يجدون ما ينفقون ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. فراعى هذا الشعور الكريم من هذه القلوب الطاهرة، وكان يجلس في الغزوات 47 سرية أرسلها لم يحضر فيها، وغزا بنفسه 27 غزوة صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة إذا ذكر الحديث والذي نفسي بيده لو وجدت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. قال لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، حثهم القيام بالجهاد. كيف الجهاد؟ إخلاص القصد لإعلى كلمة الله. اليوم كل من بغى له مكان في ومنزلة بين الناس أو في السلطة قال لك جهاد في سبيل الله. من بغى له أصوات في الانتخاب قال لك جهاد. من بغى كرسي يطلع عليه قال لك جهاد في سبيل الله. من بغى السلطة يحكم على الناس قال لك جهاد في سبيل الله. أيوة إيه جهاد، الجهاد في سبيل النفس مش في سبيل الله. جهاد في سبيل الهوى، جهاد في سبيل الطمع، جهاد في سبيل الدنيا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يريد إعلاء لا إله إلا الله محمد رسول الله، يريد نشر شريعة الله، فلا غرض له سوى ذلك. هذا هو الجهاد الذي دعينا إليه. قال وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين الذين كفروا، مشيرا إلى أنه لا تتهيأ النفوس الصادقة في القيام بأمرنا تحرض أهل الإيمان على الاستقامة إلا أبدنا ما وهدمنا ما تعرض لهم من كل قوة مهما عظمت على ظهر الأرض من قوة الكفار. لأن عسى إذا جاءت في القرآن الأمر فمعناها الأمر المحقق اللازم الواجب، ليس مجرد الرجاء يكون أو لا يكون. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، قموا بهذا الأمر، وعلي أن أكف بأس الذين كفروا. فلا تقولوا فاقوا علينا وتقدموا علينا ومعهم من القوة ما ليس لدينا. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا فإن أرهبتكم قواتهم الحسية فاقرأوا قولي والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. سأنكل بالذين آذوا أهل ديني واعترضوا لشريعتي وخالفوا أمري وحاربوني في من أحبني وأحببت، وأنكل بهم أشد التنكيل في الدنيا والآخرة. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا إن كانوا أخذوا أصحابك وقتلوا منهم من قتلوا، وسحبوا بالحبال في بطح مكة من سحبوا، ووضعوا الحجارة عليهم وأظهروا ودكهم من الحجارة المحماة، وصاحوا تحت أشدة العذاب أحد أحد، فأنا أشد تنكيلا. الله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فلو انكشف لك ماذا حصل هذا اسمه أمية الذي عذب سيدنا بلال من لحظة وفاته، بس خذ ما حصل له في اللحظة الأولى ودع ما بعدها، لرأيت التنكيل الذي لا يطاق ولا يوصف ولا يحج. هذا تنكيل القوي سبحانه وتعالى. بذلك الشقي نعوذ بالله من غضب الله تعالى في علاه. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. قال الله تبين الطريق وصار الناس على مسلكين، وذكرنا مسلك الصالحين من عبادنا ومن يقوم مع نبينا ومن يتخلف عنه. فالآن أمامكم فريقين، فإن تشفع هذا الفريق الأول تكون معهم شفعا لهم، فأنت صاحب شفاعة الحسنة، وإن تشفع الفريق الثاني الذي يقاتل النبي ويؤذيه فأنت صاحب شفاعة سيئة. من يشفع شفاعة حسنة فيلتحق بركب النبي وصحابته فيشفعهم أن يكون الثاني معهم، يكون له نصيب منها من هذا الشفع لأهل هذه الرحمة والخصوصية والمزية لدينا. ومن يشفع شفاعة سيئة يلحق بركب الكفار وأهل الباطل والضلال فيشفعهم، يكون له كفل منها، نصيب من الشوم واللوم والذنب والعذاب. هذا فيما جاء في سياق الآية، ثم يعم المعنى كل توسط لك، كل شفاعة لأي فرد يتشفع فيها لحصول أمر، إن كان هذا الأمر من الخير المترتب عليه المنفعة فهي شفاعة الحسنة، وإن كان سبب يفتن بين الناس أو يضر ويوقعهم في الغش وفي الضرر أو يشفع شفاعة سيئة فعليه الوزر والإثم، يكون له كفل منها. من يشفع شفاعة حسنة قال إني أريد أن أعطي الرجل وأفعل الأمر فأؤخره حتى تشفعوا فيجركم الله، يقول صلى الله عليه وسلم ويدور لكم الأجر، وأخر فعل الأمر لما يجي واحد منكم يشفع يقول يا رسول الله فلان يحتاج كذا كذا فأعطي، وفي نيتي يعطيه من أول من منتظر واحد منكم يشفع، قال فاشفعوا تجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، والمتوسط دائم في إيصال الخير للناس، شافع للناس في الخير، هو يكون من الشفعاء يوم القيامة. إذا جاء يوم القيامة يشفع الله يقول تعالى أنت قاعد تتوسط بين عبادي في الدنيا، تساوي بينهم، تسدد بينهم، تقرب بينهم، تحل المشاكل بينهم، تعطي محتاجهم، اليوم أنصبك منصب الكرامة، شفع في عبادي، اشفع لي في صاحب ذا الذنب، في صاحب ذا الذنب، في صاحب ذا، خلنا أسامح، خلنا أعفو بسببك، يركزه سبحانه وتعالى مركز الكرامة جزاء وفاقا. ومن هذا قالوا أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. كان الله على كل شيء مقيتا، مقيتا إما بمعنى شهيد، على كل شيء مقيتا بمعنى رقيب، على كل شيء مقيتا قدير، على كل شيء مقيتا. يقول في أبيات الزبير بن عبد المطلب معناه يقول إني أظن بمقابلة صاحب السوء بسيئتي وكنت على مساءته مقيتا، فلنا أعفو عنه وأصفحه ولكن قادر مقيت يعني قدير، كنت على مساءته مقيتا أي قدير على مساءته، لكني ما أستعمل الرد السيئة بالسيئة. قال وكان الله على كل شيء مقيتا، ويأتي أيضا بمعنى الكفيل الذي يتكفل بالتقدير لشؤون العباد وبأرزاقهم، فهو المقيت الذي يقوت العباد. وكان الله على كل شيء مقيتا، فأظهر المعاني فيها القدير، على كل شيء قدير، فاختاروا الشفاعات الحسنة ليثيبكم القدير جل جلاله، وكونوا على المعاملة الطيبة في الحياة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل. إن الله كان على كل شيء حسيبا فيجزيكم على الأمر، حييتم بأصل التحية أن يدعى له بالحياة، بطول الحياة أصل التحية هكذا، ثم كان للملوك بعد ذلك تحيات يحيون بها، فعلمنا أن نقول التحيات أي ألفاظ التكريم والتبجيل لله، التحيات لله، وجعلت التحية بيننا الدعاء بالسلام، وكان السلام اسم من أسماء الله، فإذا أكثرت منه أكثرت ذكر الله، وجاءنا الإسلام بإفشاء السلام، وسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإسلام قال إطعام الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فإفشاء السلام جاء به نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حملوا بعضهم على الهدية، إذا أهدي لك هدية كما مال إليه المالكية وغيرهم، إذا حييتم بتحية، والمراد ليس خصوص الهدية ولا خصوص التحية، كل من عمل لك معك إحسانا فرد عليه الإحسان أحسن منه أو كافئه على الأقل. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكافئ عليها، وكان يرد المعروف لأهله ويحفظه، وما لأحد عليه حق. ومع ذلك فكل يد صالحة قدمها أحد لنفسه فلرسول الله، لنفسه في هذه الشريعة ردها النبي عليه وكافأه عليها في الدنيا قبل الآخرة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وما أعظم المكافأة في الآخرة. حتى وقف في آخر حياته على منبره يقول أيها الناس، من كان له عندي مظلمة في مال أو في أرض فهذا مالي، أو في بدني فهذا بدني، استجيدوا لأنفسكم، خذوا مني القود. وبكى الصحابة رضي الله عنهم وهو المحسن إليهم والمتفضل عليهم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، فما ترك لأحد حقا إلا زاد عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا، إذا زيدت كلمة صالحة حسبك عليها وأعطاك لها الخير. كل ضمير سوء تضمر عليه انتبه لنفسك، خطر، الله حسيب على كل شيء. كل كلمة نابية تخرجها من لسانك الله حسيب، كل كلمة حسنة. ولهذا إن من الصدقة أن تسلم على الناس بوجه طلق، تسلم بوجه طلق، هذا من الصدقة ومن القربة إلى الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. إذا التقى المسلمان فسلم بعضهم على بعض وتصافحا غفر الله لهما وأنزل بينهم 100 رحمة، 90 لأكثرهما بشرة، أكثر بشر وبشاشة 90، 10 للباقي للآخر للثاني. وهذا بحسن بشاشة وجهه يأخذ له 90 رحمة من الرحمات النازلة عند تلاقي المسلمين وعند المصافحة. جعلنا الله وإياكم من أهل الحسنى وأهل الإحسان وأهل الأخلاق الحسان، ثبتنا وإياكم على طريق اتباع سيد الأكوان. اللهم احينا بنور القرآن وسر القرآن، واحشرنا في زمرة أهل القرآن، واجعلنا عندك من أهل القرآن، ربطنا بالقلب الذي أوحيت إليه القرآن، احشرنا في زمرته يا كريم يا منان يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بعض أصحاب المحلات الدقيقين شغل أشرطة القرآن والناس عنده في الدكان يتكلمون ولا ينصتون داخل المحل، يقول ينبغي لتعظيم القرآن أن لا يشغل القرآن إلا في وقت يكون فيه نصيب من الإنصات والاستماع للآيات، وإلا فليحول ذلك إلى شيء من أناشيد أو من الكلام الذي ليس بقرآن ولا حديث نبوي. وما كان من القرآن والحديث فينبغي أن يعظم، ووقت الاستماع إليه يفتح، ووقت الانشغال عنه بالحديث الآخر جنبي يجل في مكانه فيترك. هذا هو اللائق بالأدب ومع التعظيم للقرآن. وإن اللغو أثناء القراءة وصف الكفار في القرآن، قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فإذا فعلنا ذلك كان وجه من أوجه الشبه بيننا وبينهم، ونعوذ بالله من التشبه بالذين كفروا. اجعلنا الله من أهل الأدب، ورقانا إلى علي الرتب، نضمنا وإياكم في سلك من أحب، والحمد لله رب العالمين. بنظر الله وعنايته وصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يكفينا ما أهمنا من أمر الدارين وما لا أهتم به وما هو أعلم به منا، وأن يكون همنا هو ينوب عنا في كل هم سوى سلح أحوال أسرنا وأهلنا، ذو يحيفين أخلاق نبينا المصطفى محمد وأدابه، واجعلنا وإياكم ممن ظفر بالسعادة الكبرى وتولاه الله سرا وجهرا، ودفع عنه الآفات طرا، وفرج كروب أمة النبي، ودفع عنا وعنكم عنهم الفتن والمحن ما أظهر منها وما بطن، واختم لنا جميعا بالحسنى، وهو راض عنا في لطف وعافية.
وإذا حضرت النبي